بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، آثارا وردت في هذا الباب، وذكرنا توثيق كل أثر من هذه الآثار، وسنذكر ما تضمنته هذه الآثار من معاني وفوائد. قول مجاهد هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قول الرجل، ذكرنا أن هذا على سبيل التغليب ويدخل في ذلك المرأة، وعلى سبيل التشريف والتكريم، لأن درجة الرجل أعلى من درجة المرأة. وقوله هذا مالي ورثته عن آبائي، كونها موروثة عن الآباء هذا أبلغ في إنعام الله عز وجل عليهم، لأنه سبحانه وتعالى أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعم الله عز وجل. أيما أبلغ، النعمة الموروثة عن الآباء أم غير الموروثة؟ الأبلغ النعمة الموروثة، وهي التي تدعو إلى إضافة النعمة إلى الله عز وجل، لأن هذه النعم الموروثة أنعم الله عز وجل بها على الآباء ثم ورثها للأبناء. وما حكم هذا القول: هذا مالي ورثته عن آبائي؟ حكم هذا القول فيه تفصيل. إن كان قصد الإنسان من هذا القول مجرد الخبر، مجرد الخبر فلا شيء فيه. إذا أخبر عن هذا المال أو عن نوعه بأنه ورثه عن آبائه فلا شيء في ذلك، وقد ذكر الله عز وجل الميراث في كتابه أن الرجل يرث من مورثه، وأن الولد يرث من أبيه. وفي هذا يذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ حين قيل له: أتنزل في دارك غدا؟ فإذا أضاف الإنسان الملك إلى نفسه أو إلى أبيه على سبيل الخبر فلا شيء فيه، وإن كانت الإضافة إلى السبب على سبيل الكبر والتملك مع التناسي للمسبب وهو الله عز وجل، فهذا لا يجوز، بل يعد من كفر النعمة، يعد من كفر النعمة. وفي هذا يذكر قصة الأقرع والأبرص والأعمى، حين أتى إلى الأبرص والأقرع الملك فقال كل منهما يا هذا الحقوق كثيرة. فقال له الملك ألم تكن فقيرا فأغناك الله إلى آخر ما يقول ما قال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فهذا القول جاء على سبيل إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى مع التناسي بأنها من الله عز وجل وأنه هو المسبب لها. وأما أثر عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، فقد ذكرنا توثيقه وأن لفظه كما عند ابن جرير في تفسيره لولا فلان ما أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وكلمة لولا هذه فيها تفصيل يذكر في هذا الموضع وسيمر معنا في الباب الذي يليه. كلمة لولا ومثلها لوما تأتي في اللغة العربية لتدل على معنيين، الأول أن تدل على التحضيض، فتختص بالفعلية بالجملة الفعلية نحو لولا أنزل عليه الملائكة، وكقوله تعالى لولا تستغفرون الله، فهي بمعنى هلا التي هي للتحضيض وليست هي المرادة في هذا الباب. التي للتحضيض جائز استعمالها وليست داخلة في هذا الباب. أما المعنى الثاني فأن تدل على امتناع جوابهما لوجود تاليهما، وتختص بالجمل الإسمية غالبا كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وكقوله عز وجل لولا أنتم لكنا مؤمنين. وكلمة لولا التي تفيد الامتناع الجواب لوجود الشرط، هذه هي المرادة ها هنا، وفيها تفصيل لا بد من ذكره. القسم الأول من ذلك قول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فإذا قرن مع الله عز وجل غيره فإن ذلك لا يجوز. لأن قرن غير الله بالله في الأمور القدرية يفيد الاشتراك وعدم الفرق، ففي المشيئة مثلا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية، وهو نوع من الشرك. لكن لا بد أن تأتي بثم فتقول لولا الله ثم فلان، كما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. القسم الثاني قول لولا فلان من دون أن يقرن بالله عز وجل، من دون أن يقرن بالله عز وجل، كما ذكر في أثر عون بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا. وهذا كما قال أهل العلم فيه تفصيل، إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فلا بأس به، وإن أراد بهذا القول السبب فله ثلاث حالات: إن أراد بالأول مجرد الخبر وكان مطابقا للواقع لا بأس به، وإن أراد السبب فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا لاعتقاد أن له سببا خفيا وتصرفا في الكون، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يضيف ذلك إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو الحس، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وألا يتناسى المنعم بذلك، وقد دل على جواز إطلاق ذلك لما له سبب صحيح ثابت بالشرع أو الحس قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث هو حديث العباس بن عبد المطلب، فأضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء إلى سببه، وهو سبب شرعي حقيقي، حيث أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة لعمه أن يخفف عنه فخفف عنه، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذه الشفاعة في مثل أبي طالب. الحالة الثالثة أن يضيف ذلك إلى سبب ظاهر، لكن هذا السبب ليس بسبب شرعي ولا حسي، كحال التمائم ونحوها، يقول هي سبب يتخذها سببا ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا من الشرك الأصغر. القسم الثالث إفراد الله عز وجل في هذه النعم وغيرها، وذلك أن يقول لولا الله، لولا الله ما حصل كذا، فهذه تعد درجة كمال، هذه تعد درجة كمال، لأن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل، سواء كانت النعم صغيرة أو كبيرة، قليلة أو كثيرة. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، إذن هذه الأقسام لا بد من معرفتها لكلمة لولا. لولا هذه تأتي في اللغة العربية على قسمين، على معنيين، تدل على التحضيض وهذا ليس مرادا في هذا الباب، واستعمال ذلك جائز، وتدل على امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط، وهذا هو المراد في هذا الباب. وهذه أو هذا المعنى يأتي في هذا الباب على أقسام، أن يقول لولا الله فقط لما حصل كذا، لولا الله وحده، هذه درجة الكمال وهي الأولى والأجدر بالقول لدى المؤمن لولا الله. والثانية لولا الله ثم فلان، وهذه جائزة لانتفاء التشريك بين فلان وبين الله عز وجل، وهي كقول ما شاء الله ثم شئت. والثالثة لولا فلان، وهذه ذكر فيها التفصيل، تجوز إذا أضيفت إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأرداها رتبة لولا الله وفلان. إذن أربع كلمات في هذا الباب. من يعيد؟ نعم، لولا الله وحده، وهذه أعلاها. نعم، لولا الله ثم فلان، وهذه جائزة لانتفاء التشريك. والثالثة لولا فلان، لولا كذا غير الله عز وجل، فهذه لا تجوز إلا إذا أضيفت إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو الحس. طيب، والرابعة لولا الله وفلان، وهذا من الشرك. نعم. وأما الأثر الثالث وهو أثر ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، ففيه أنه نقل عن المشركين أنهم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهنا سؤال، أيما أخطر وأشد، أن يقول هذا بشفاعة آلهتنا، أو يقول مثل الألفاظ السابقة لولا فلان لم يكن كذا؟ قال أهل العلم هذا أشد وأعظم، لأسباب منها الشرك بهذه الأصنام، أنهم يشركون بالله عز وجل ويعبدون غير الله سبحانه. الثاني تحقيق الشفاعة للآلهة وليست لهم، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى ولمن يرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. الرابع إثبات سبب ليس بصحيح، إثبات سبب ليس بصحيح. وقد كانت حجة المشركين أن يقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذا أنكر عليهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة معناها شرعا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، والآلهة جمع إله وهو المعبود،
عليه السلام.
وهذه الآلهة هي معبودة لكن بباطل، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما أثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه قال المصنف: وقال أبو العباس، يعني ابن تيمية، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا القول فيه التنبيه على إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل والإشراك مع الله غيره فيها. فالاستسقاء بالأنواء إذا مطر الناس يقول بعضهم: مطرنا بنوء كذا، أي بنجم كذا. وهذا من إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وذلك مذموم شرعا لعدة أسباب. الأول أن الخالق لهذه الأسباب هو الله عز وجل، فالواجب شكر الله عز وجل على هذه النعمة وإضافتها إليه. الثاني أن السبب قد لا يؤثر حتى ولو وجد السبب، قد يزيل الله عز وجل منه التأثير، كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. فأزال الله أثر السبب، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يعتمد الشخص على السبب أو أن يركن إليه أو أن يضيف النعمة إليه. الثالث أن السبب قد يكون له ما يمنعه من التأثير، فلا يجوز حينئذ الاعتماد على هذه الأسباب وإضافة النعم إلى غير الله عز وجل، لأن المنعم على الحقيقة هو الله تعالى. ونقل عن بعض السلف، يقول الشيخ سليمان حفيد المصنف: لم أقف على تسمية هذا البعض، هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. هذا ما يقوله بعضهم من إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. كانت الريح طيبة، والريح المراد به الهواء، وغالب ما تطلق لفظة الريح على ما كان للعذاب، وقد تطلق على ما كانت للرحمة. وهذا ذكر للريح التي تكون في البحر، وقد ذكر الله عز وجل أنواعا من الريح تكون في البحر. هذه الأنواع ثلاثة: الأولى الريح الطيبة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. الثانية، هذه الريح الطيبة هي الريح الساكنة والهادئة التي لا تحمل ماء البحر على الاضطراب وعلى التموج، وتسير بالسفينة سيرا هادئا، وهي أحسنها. والثانية الريح العاصف، وهي التي يكون فيها اضطراب الأمواج واضطراب السفينة بسبب الأمواج. وتكون مسببة للهلكة كما في قوله: جاءتها ريح عاصف. وجاءهم الموج من كل مكان. النوع الثالث الريح القاصف، أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، وهذه الريح إذا أتت تكون الهلكة محققة على من في السفينة. فإذا نجوا من البحر، يقول قائلهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. الملاح هو قائد السفينة أو سائسها، وسمي ملاحا لملازمته للماء المالح أي في البحر. حاذقا أي ماهرا في صنعته، يضيفون النعم إلى غير الله عز وجل ولا يجعلون النعمة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جرت السفن بريح طيبة بأمر الله عز وجل، هي تجري بأمر الله جريا حسنا، نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم تبارك وتعالى الذي أجرى لهم الفلك في البحر، ولولاه سبحانه لما جرت، وذلك رحمة بهم، كما قال سبحانه: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. المعرفة، معرفة النعمة، هي الإقرار لله سبحانه وتعالى بها، وأما الإنكار فأن تضاف إلى غيره. والمعنى في هذا أنهم يعرفون أن الله هو المنعم بما ذكر في سورة النحل وغيرها، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره، ينسبونها إلى غيره سبحانه. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، أي إضافة النعم إلى غير الله تعالى قد جرى على ألسنة كثيرة من الكافرين ومن المسلمين. كما قال هنا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي الحذر والتحذير من هذا النوع الخفي من الشرك بالله عز وجل، أن تضاف النعم إلى غيره سبحانه. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، أي لكونه إضافة لها إلى غير المنعم بها، وهذا هو عين جحدها وعين إنكارها في قوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. صار هذا الكلام أو سمي هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا الإنكار للنعمة ليس إنكارا لوجودها، وإنما هو إنكار لامتنان الله عز وجل بها وتفضله سبحانه. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، أي معرفة النعمة وإنكارها، معرفة النعمة وإنكارها اجتمع ضدان في قلب واحد، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر، أو خصلة طاعة وخصلة فسق. ونبه بعض أهل العلم على أن الضدين إذا اجتمع مع اتحاد الجهة فإنهما لا يكونان في قلب واحد. وأما في هذا الموضع فقد ذكر الله عز وجل معرفة للنعمة وإنكارا لها وهما متضادان. ومعرفة النعمة معرفة أن الله عز وجل هو المنعم بها. ثم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد المهمة التي فيها التنبيه على الشرك في الألفاظ، التنبيه على أنواع الشرك في الألفاظ، الشرك بالله عز وجل. وقد جعل المصنف هذا الباب على آية ورد فيها النهي عن اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى. نهى الله عز وجل الناس أن يجعلوا له أندادا أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال هو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم وجاعل الأرض فراشا والسماء بناء، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات، كل ذلك رزقا لهم. فإذا كانوا يعلمون ذلك فلا يجوز لهم أن يتخذوا له أندادا من دونه سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان هذه الآية الكريمة. أما مناسبة الباب لما قبله، فإن الباب السابق فيه النهي عن الشرك في الألفاظ بنسبة النعمة إلى غير الله تعالى، وكذلك هذا الباب فيه النهي عن شرك الألفاظ، كما سيأتي بعض الألفاظ التي فيها الإشراك بالله تعالى. وأما مناسبة الباب للتوحيد ففيه بيان شرك الألفاظ الذي هو مناف لتوحيد الله عز وجل. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد عدة أمور. الأمر الأول أنه يجب تجنب الشرك الظاهر والخفي، أن يتجنب المسلم الشرك الظاهر والشرك الخفي. ثانيا تحذير الناس من اتخاذ الأنداد في الألفاظ وفي الأفعال، في الأقوال وفي الأعمال. الثالث أن الوقوع في الشرك الأصغر، يريد أن يبين أن الوقوع في الشرك الأصغر من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، كما سيأتي معنا أن عبد الله بن عباس روي عنه أنه فسر هذه الآية بألفاظ من الشرك الأصغر، ذكر ألفاظا من الشرك الأصغر استدل بهذه الآية على هذه الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر. وهنا مقدمة في الشرك الأصغر نذكرها لأهميتها. ما هو الشرك الأصغر وما هي أنواعه؟ الشرك الأصغر وردت له عدة تعاريف، منها أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر، إلى الشرك الأكبر، وهذا عرفه بعضهم وهو غير مانع، لأن هذا التعريف يمكن أن يصدق على الكبائر من الذنوب. الثاني، التعريف الثاني هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، في قوله وجاء في النصوص تسميته شركا، هذا قيد لم يكن في التعريف السابق. وبعضهم لم يعرف الشرك الأصغر وإنما ذكر أنواعه. ما هو مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر؟ هل معنى ذلك أن يهون أمر الشرك؟ الجواب قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان أن هناك شركا أكبر وشركا أصغر. ففي حديث محمود بن لبيد في المسند يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقال شداد ابن أوس كما عند الطبراني: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشرك الأصغر. وأما أنواع الشرك الأصغر فقد ذكرت أنواع أو أقوال في ذلك، ثلاثة أقوال فيها تقسيم الشرك الأصغر. القول الأول أنه ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. ظاهر وخفي. فالظاهر كالحلف بغير الله، والخفي كالرياء أو يسير الرياء. القول الثاني أنه ينقسم إلى قسمين: الأول الشرك في النيات والمقاصد. الشرك في النيات والمقاصد مثل الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. والثاني الشرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وإضافة النعم إلى غير الله بالقول كقول مطرنا بنوء كذا وكذا. القول الثالث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قولي وفعلي وقلبي. فالقولي ما كان باللسان وله أمثلة، منها الحلف بغير الله، ومنها قول ما شاء الله وشئت. أنا متوكل على الله وعليك، لولا الله وأنت. ومنها لفظ قاضي القضاة كما سيأتي، ومنها التعبيد لغير الله كعبد النبي، ومنها إضافة بعض الأمور إلى غير الله، بعض النعم كما مر معنا: لولا فلان لم يكن كذا. ومنها قول مطرنا بنوء كذا وكذا. وأما الفعلي وهو ما كان بأعمال الجوارح فله أمثلة منها التطير إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به، ومنها لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، التمائم والعزائم. وأما القلبي فكيسير الرياء وكإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذه الأقوال كلها متقاربة لا شيء في ذا وذاك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.